الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، قال: ترتيب القرآن. ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. هذا المراد بترتيب القرآن، أن يكون على هذا الترتيب الموجود في المصحف، سواء كان في كلماته أو في آياته أو في سوره. فسيتكلم الشيخ رحمه الله على هذا الموضوع. قال: وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات، بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع ويريد بالنص يعني بالدليل، ودليل ذلك أن الصحابة قرأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعبد الله بن مسعود وغيره، وهو يقر لقراءتهم، فهذه من السنة التقريرية، فلم يرد في قراءة الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقديم كلمة على كلمة، ما ورد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من سورة ماذا؟ النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع، حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. الشاهد أن هؤلاء الصحابة قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل قرأوا بتقديم كلمة على كلمة؟ لا، فهذا كالإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى قوله بالنص. وأما الإجماع فإنه لم يخالف أحد من أهل السنة في ذلك، إلا أهل البدع خالفوا كالجهمية، لأنهم أصلا يزعمون أن القرآن ليس بكلام الله، فأجازوا أن تقدم كلمة وتؤخر كلمة، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم لأنهم ضلال كفار. وأما أهل السنة فقد أجمعوا على أنه لا يجوز تقديم كلمة على كلمة، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، يعني من العلماء المعتد بهم من أهل السنة، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين، مع أن المعنى يستقيم، الحمد لله رب العالمين هذا هو الترتيب في القرآن، صح؟ فلا يجوز أن تقول لله الحمد، يعني تقدم الخبر على المبتدأ، الحمد لله رب العالمين، هنا تقديم المبتدأ على الخبر، صح؟ الحمد مبتدأ والجار والمجرور خبر للمبتدأ الحمد لله، فلا يجوز أن تقول لله الحمد بتقديم لفظ الجلالة، فهمتم هذا الآن؟ فهذا لا يجوز، لأن النص والإجماع دل عليه هذا النوع الأول. تقديم أو تأخير الكلمات في الآية الواحدة، في الآية الواحدة. قال النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وكذلك يقال في قوله هنا بالنص يعني أن الصحابة قرأوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرد أنهم قرأوا بتقديم آية على آية في هذه القراءة، في هذه القراءة. فلا يجوز أن تقدم آية على آية، أن تقدم آية على آية. ومثل هنا الشيخ قال وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، يعني ما يجوز أن تقدم وتؤخر. ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني تقدم آية مالك يوم الدين على الرحمن الرحيم، هذا لا يجوز أيضا بالنص والإجماع. قال ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه قبلها في التلاوة. قال فلم تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. ما معنى هذا؟ من يحفظ سورة البقرة ويقرأ وهو يعلم الآية الأولى من الثانية، معنى آيتان الآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الآية منسوخة، لأن معنى الآية في أول الأمر المرأة إذا مات زوجها فإنها تعتد سنة كاملة، لأن قال هنا متاعا إلى الحول غير إخراج، ما تخرج، تكون معتدة سنة كاملة. ثم خفف هذا الأمر في الآية التي ذكرها، الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الذي عليه الأمر في نهايته أن المعتدة المتوفى عنها زوجها تعتد ماذا؟ أربع أشهر وعشرة، صح؟ أربع أشهر وعشرة. فهذه الآية ناسخة للآية التي قبلها. طيب في القرآن أي الآيتين أول؟ الآية المنسوخة أو الآية الناسخة؟ أولا الآية الناسخة، لأن الآية والذين يتوفون آية 234 هذه الناسخة، صح؟ وأما الآية المنسوخة فهي آية 240 فهي بعدها، صح؟ فهي بعدها. فاجتهد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فقال لعثمان لما أرادوا أن يكتبوا القرآن، قال له هذه الآية التي هي رقم 234 قال هذه قبلها في التلاوة فلم تكتبها؟ ما معنى هذه قبلها في التلاوة؟ بمعنى أن مفروض الأول تكون الآية المنسوخة، صح؟ ثم تأتي بعدها الآية الناسخة، ما تكون أول شيء الآية الناسخة ثم الآية المنسوخة، فهو اجتهد باجتهاده. لكن عثمان رضي الله تعالى عنه لعلمه ولكذلك معرفته بعدم جواز ذلك قال له: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. هكذا سمعناه من النبي عليه الصلاة والسلام، فنكتبه كما سمعناه لا نقدم ولا نؤخر. فهذا فيه دليل على ماذا؟ أنه لا يجوز تقديم آية على آية، واضح هذا الآن؟ لا في القراءة ولا في كتابة المصحف، لا في القراءة ولا في كتابة المصحف، بل يلتزم بما ورد من ترتيب الآيات في القرآن، واضح هذا الآن؟ هذا في أمر ماذا؟ أمر الآيات أيضا لا يجوز. وذكر دليلا آخر قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب، يعني نادى من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا دليل على أن ترتيب الآيات كان مقصودا من النبي عليه الصلاة والسلام، كان مقصودا من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يدعو كتابه ويأمرهم أن يضعوا هذه الآية هنا وهذه الآية هنا وهذه الآية هنا، فدل ذلك على أن الآيات مرتبة، ولذلك لم يقدم أو يؤخر عثمان عند كتابته للمصحف شيئا من تلك الآيات. هذا النوع الثاني، تقديم آية على آية. قال النوع الثالث: ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا، يعني ترتيب السور. نعم، ها عندك ضعفه الشيخ الألباني؟ طيب طيب جزاك الله خيرا، وإن كان ضعيفا فالذي قبله يغني عنه، الذي قبله يغني عنه. قال النوع الثالث: ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا، خصوصا في التلاوة، لا بأس في التلاوة أن تقدم سورة على سورة، سورة كاملة، ليس آية أو كلمة، لا سورة كاملة، فتقرأ مثلا أولا سورة التين ثم سورة الضحى، مع أن سورة التين في الترتيب بعد سورة الضحى، صح؟ أو تقرأ مثلا سورة الكوثر ثم تقرأ مثلا سورة الزلزلة، بسورة الكوثر بعد سورة الزلزلة، فهذا لا بأس، لكن الأفضل الترتيب. وإن فعل ذلك أحيانا فقد ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ، قال: وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. طيب الآن في الترتيب، أولا سورة النساء أو سورة آل عمران؟ أولا سورة آل عمران، فقدم سورة النساء على سورة آل عمران، فدل ذلك على الجواز، دل ذلك على ماذا؟ على الجواز. لكن الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام تقديم السور مرتبة على حسب ما ورد في المصحف، فأنت إذا قرأت في صفة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في صلاة العشاء يقرأ بالشمس والليل، الشمس قبل الليل صح، أو مثلا في الجمعة يقرأ بسورة سبح في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، هذا على الترتيب، أن سورة سبح قبل سورة الغاشية. أيضا في النوافل، في نافلة الفجر وفي نافلة الطواف، كان أولا يقرأ ماذا؟ قل يا أيها الكافرون ثم قل هو الله أحد، فهذا على الترتيب، فلو نظرت الأكثر في فعله الترتيب. وأحيانا كان يقدم سورة على سورة كما في هذا الحديث، فهذا دل على الجواز في القراءة، وسيأتي تفصيل. قال وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، والكهف متأخرة في الترتيب على سورة يوسف أو يونس صح. قال وذكر أنه صلى الله عليه وسلم أو ذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها. وعندي تعليق هنا لشيخنا الشيخ عبد الله بن مرعي حفظه الله، أن عدم الترتيب في الكتابة ليس بصحيح في الكتابة. وأما قول شيخ الإسلام بالجواز اعتمادا على ما كان يكتب الصحابة، فقد رد عليه عدم المجيز، رد عليه بأنهم لم يكتبوه كمصحف، وإنما كتبوه على حسب ترتيب النزول، وهذا ذكره السيوطي. فرجح شيخنا عبد الله حفظه الله أن ترتيب القرآن توقيفي أي كتابة، فلا يأتي إنسان ويكتب قرآن مثلا فيقدم سورة على سورة ليست على الترتيب الموجود في هذا المصحف الذي بين أيدينا، مصحف عثمان، هذا في الكتابة واضح. وفرق بين الكتابة والتلاوة في الصلاة، لأن المصحف بترتيبه يتعبد به، لكن التلاوة هي ليست قراءة من أول المصحف إلى آخره، فلا بأس من التقديم أو التأخير في التلاوة، والله تعالى أعلم. وذكر أيضا الشيخ أن هناك إجماع للعلماء لأنه لا يجوز تغيير الترتيب الذي هو في المصحف العثماني الذي بين أيدينا، ذكر هذا أيضا السيوطي في الإتقان، في الإتقان، والله تعالى أعلم. قال ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لعله ذكر جواز التقديم والتأخير قبل كتابة مصحف عثمان، أما بعد كتابة مصحف عثمان فقد اتفق الخلفاء عثمان وعلي على هذا الترتيب، فلا يجوز مخالفته، واضح، لا يجوز مخالفته، وهذا بالإجماع كما نقل ذلك شيخنا حفظه الله عن الإمام السيوطي رحمه الله. ففي الكتابة لا يجوز التقديم والتأخير في السور على ما على المصحف الموجود بين أيدينا، مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو الخلاصة في هذا المبحث، وإلى هنا والله تعالى أعلم.